وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في عرض ما أفاده الشيخ الأصفهاني قدس سره في مقام إثبات أن باب المفاعلة لا يدل على الإثنينية خلافا لما هو المعروف بين أهل الأدب، وقلنا الدليل الذي تمسك به في هذا المجال احنا قبضنا الوجدان العرفي في الأمثلة المتقدمة الذي هو ذكرها، ولكن هذا ما سلطه الأضواء عليه. الذي سلط الأضواء عليه هذا الدليل الثاني الذي بيناه في المحاضرة السابقة، وهو أن الهيئة لو كانت تدل على الاثنينية يعني هي مستعملة في نسبتين، يعني مستعملة في أكثر من معنى واحد، والحال أن الهيئة ما يمكن أن تدل إلا على نسبة واحدة وما يمكن أن تدل على نسبتين. هذا ما تقدم سابقا محاضرتنا الجديدة من الآن. الدليل الثالث الذي تمسك به قدس سره والذي ربما يكون متمما للدليل الثاني وحاصله رب قائل يقول صحيح الهيئة لا يمكن أن تستعمل في إفادتي شنو نسبتين، ولكن هذا يتم إذا كانت النسبتان عرضيتين، ولكن لما لا نقول في مقامنا في باب المفاعلة أن الهيئة تدل على نسبتين بنحو الطولية، فحينما أقول قاتل زيد عمرا فالهيئة بالمطابقة تدل على أن زيدا قاتل عمرا، وبالالتزام تدل على أن عمرو أيضا قاتل شنو زيدا. إنه بناء على هذا سوف لا تكون النسبتان في عرض واحد، ومعه يمكن دلالة الهيئة على النسبتين ما دامتا بنحو الطولية لا بنحو العرضية. إنه في هذا الدليل الثالث أراد أن يدفع هذا الاحتمال، يعني احتمال شنو إيش طولية بين النسبتين. وحاصل ما ذكره أنه لا تعقل الطولية بين النسبتين، هي غير معقولة في حد نفسها، يعني الطولية بين النسبتين. والوجه في ذلك إن الطولية المفروضة المذكورة غير ممكنة ثبوتا، إما أن تكون ثبوتية هذه الطولية، إما أن تكون ثبوتية أو تكون إثباتية. يعني إما في عالم الثبوت والواقع أو في عالم الإثبات. قد حط التفسير في عالم الإثبات. شنو عالم الإثبات؟ عالم الدلالة والدلالة، وكلاهما باطل، فلا طولية ثبوتا ولا طولية إثباتا. أما أنه لا طولية ثبوتا فلأن الطولية الثبوتية فرع أن تكون النسبة الثانية من لوازم النسبة الأولى، إنها إذا كانت من لوازمها فالطولية تصير معقولة، معقولة ثبوتا. أما إذا لم تكن هناك ملازمة ولزوم بين النسبتين فالطولية في حد نفسها لا تكون معقولة ثبوتا، ومقامنا من هذا القبيل، يعني من القبيل الثاني، يعني أن النسبة الثانية ليست لازما للنسبة الأولى، وذلك باعتبار أن النسبة الأولى هي أن زيدا قاتل يعني شال السيف أو شال المسدس، قاتل عمران بعد ضربه. ومن المعلوم ليس من لوازم ذلك أن عمرا يقاتل زيد ويطلع المسدس لعله ما عدا في المسدس، ما عدا في الفصل أو عدة لكن جبان ما يعرف شنو، أو جبان بس يقول شنو هالورطة يفون أبوية شنو. فالنسبة الثانية ليست من لوازم النسبة الأولى، يعني القتال الصادر من الأول لا يلزمه صدور قتال من الثاني، حتى نقول إن النسبة الثانية هي في طول الأولى. كلا، إن الطولية فرع كون النسبة الثانية لازمة واقعا للنسبة الأولى، والحال أن كل من الواضحات أن النسبة الثانية ليست لازما واقعا للنسبة الأولى. قال قدس شره، إشارة إلى هذا المطلب، قال أما في مقام الثبوت، أي في تعليقته على المكاشف الجزء الأول صفحة 11، قال قدس شره أما في مقام الثبوت فإنه لا بد من فرض نسبتين بحيث تكون إحداهما لازما للأخرى. ولازمة يا مولانا بالتاء والأمر سهل، وليس ضرب عمره، يعني ومن المعلوم، يعني ومن المعلوم بس كيف يفهم، وليس ضرب عمر زيدا لازما لضرب زيد أمرا، مكرر، وليس ضرب عمر زيدا اللي هو النسبة الثانية لازما خارجيا، بالخارج الخباطه لازم أن يطلع أمر المسدس مقابل زيد، وليس ضرب عمر زيدا لازما خارجيا لضرب زيد أمران، نقطة. ثم أضاف شيئا آخر، ويا ليت أخره إلى عالم الإثبات، ولكنه تشرح وذكره في عالم الثبوت، والحال إن ذكره في عالم الإثبات أنسب وأولى. وهو الذي ذكر هذا الشيء الذي ذكر بعدين، حاصله أن الهيئة لا تدل إلا على نسبة واحدة، والطولية فرع العافية بالقبط فرع الإسلامية لا فرع الوحدة. وما دام الهيئة لا تدل إلا على نسبة واحدة فكيف نتصور الطولية؟ إن هذا الكلام كما ترى يتناسب وياما مع عالم إثبات، يعني إثبات الهيئة لا تدل إلا على نسبة واحدة، ولا يتناسب. والأمر سهل، والأمر سهل. قال قدس سره نطع باطل، إشارة إلى هذا المطلب، هاي بالمكاسب، حاشيت على المكاسب. والهيئة الواحدة لها نسبة واحدة هي مدلولها المطابق، ومع الوحدة لا مصالة وتبعية. مو أنه واحد شنو نسبة أصلية والثانية لازمة تبعية، فإنها فرع إثنينية، فإنها يا فإنها تبعية أو الإصالة والتبعية، تبعية والإصالة والتبعية. هذا كله شنو ثبوتان. إذن الخلاصة ضبط والله المطلب، صار خاف إحنا حسين جاي ليش، وأنا دائما أوصيك أنه الزوائد أنت شنو إذا تأخذ المطلب الزوائد احدث، يدخل زوائد مهمة يكون نجيبها احنا حتى المطلب يخش الى الذهن، بس بعدين بعد ما خش الى الذهن نحدث الزوائد حتى نضبط شنو المطلب في الذهن. خلاصة انه طولية ما موجودة ثبوتا، لان بحسب واقع الحال النسبة الثانية ليست لازما للنسبة خارجا، لا يلزم اذا زي يطلع المثلث وراد يضرب ان عمرا هم ما تطلع لا 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 لا, 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 لا. هذا البصر فهمنا الحمد لله، هذا ثبوتا. واما اثباتا مقال طولية ما لا ثبوتا ولا اثباتا، واما اثباتا فباعتبار هذا شيء بسيط ما بي شيء ما بي شيء هذا بعد لا بد أن عرفته بعد شنو، فإن الإثبات فباعتبار أن الإثبات فرع الثبوت، يعني إن كانت هناك طولية ثبوتان فيأتي الكلام أن اللفظ إثباتا يدل عليها أو لا. أما إذا لم تكن هناك طولية ثبوتا هي مستحيلة في حد نفسها ثبوتا، باطلة، سنقول مستحيلة باطلة في حد نفسها ثبوتا، فلا تصل النوبة إلى عمل. واضح بعد، واضح هذا بعد. قال قدس سره، وأما في مقام الإثبات فلأن الإصالة والتبعية في الدلالة، الدلالة هي عالم الإثبات، الدلالة هي عبارة عن الإثبات، فرع الإصالة والتبعية في المدلول يعني بلحاظ الواقع. وقد عرفت عدمهما، يعني عدم الإصالة والتبعية في المدلول في الواقع، انتهى ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول ان شاء الله تعليق من شهر ما بيش، هو هم مطلبه ترى شنو مطلبه هم سهل ما بيترك شيء، بس يبقى الشيخ الاصفهاني هو عباراته من خصوصيات الشيخ الاصفهاني بعد هذا. واحد هذا واحد الشيخ العراق شوية عبارتهم عبارة شنو ثقيلة ثقيلة فيخوفون الطرف شنو أنا لما أريد أن أقرأ عبارهم أتخوف من باب على أنه شنو هي العبائر في نفسها شنو ثقيلة بس الحمد لله إهناني أم المطلب هو شنو ليس ثقيلا مو ثقيل هالكي مو صعب بهذا المعنى والعبائر هم لا بأس عبائر الشيخ الأصفهاني كانت شيء وأما التعليق فنقول أما ما أفاده في الدليل ومهم الدليل الذي ذكره هو أن الهيئة لا يمكن أن تدل على مولانا على مولانا على شنو نسبة هذه الهيئة تدل على نسبة واحدة ولا تتحمل إفادة نسبة فجوابه هذا صحيح صحيح إن شاء الله تعالى ولكن لما تفسر الاثنينية بوجود نسبتين فإن أهل الأدب قالوا إن صيغة المفاعلة تدل على الاثنينية ولم يقولوا هي بنحو ماذا النسبتين بل لتكن النسبة واحدة غايته يوجد لها شنو طرفان فالاثنينية هي بهذا الاعتبار يعني اثنينية الطرفين لا اثنينية النسبة فيرتفع بذلك الاشكال وهذا شيء تعلمناه هم منه فإنه في باب التفاعل يعني تقاتل زيد وعامر هو قال في المحاضرة السابقة أمس بينت قال في باب التفاعل تقاتل زيد وعامر لا توجد نسبتان بل نسبة شنو واحدة لها شنو طرفة نقول له مولانا فهذا نقل علما الى باب فاعله لنقل في باب فاعله الامر كذلك فهو يدل على نسبة واحدة غاية الامر لهذه النسبة الواحدة يوجد طرفان وعليه فأصل الإشكال من أساسه مرتفع ولا تقل النوبة بعد علما إلى الدليل الثالث إلى مسألة الطولية بل نحن نلتزم بمن بالعرضية لكن بهذا النحو بنحو النسبة الواحدة التي يوجد لها طرفان هذا بالنسبة إلى دليله وأما بالنسبة لا لاحظوا أنا كان مقصودي هذا أن باب التفاعل واعترف النسبة واحدة ولكن يوجد لها طرفان فنقول على أنه في باب ماذا فعلامات الأمر كذلك مو أنه توجد نسبة وإنما توجد نسبة واحدة ولكنه لها طرفان غاية الأمر أنت تقول لي شلون يا بهذا نقول لك خوف احد الطرفين قد سلط عليه الاضواء والطرف الثاني بس هذا مطلب ثاني بس لما اقولا قاتل زيد عمران يعني معناه شنو مو معناه صدرت نسبة من هذا ونسبة من هذا لا هو حصلت نسبة واحدة احد الطرفين هذا ذاك مو ساكت نفهم ذاك هم مو ساكت وإلا إذا ساتك ما نقول قاتله نقول شنو قتل زيد مو قاتله لا الملازم بنحو الطولية، لكن الذي هو بنحو ماذا؟ الطولية. إذا إمكان أكل، لا تقول لي على أنه إمكان شنو ما موجود. غاية الأمر تقول صحيح مو أن الطرفين نفهمه ماذا بشكل في مرتبة واحد، لكن يمكن السؤال أن تجاوز بشكل واحد. وأما ما أفاده في الدعوة وهو أنه نحن راجعنا القرآن الكريم والاستعمالات فلم نجد أن باب فاعله قد استعمل في من؟ قد استعمل في من؟ في الاثنينية. وهذا هو لعله دليله الأول الذي نحن جعلناه الوجدان العرفي، يعني الوجدان العرفي شاهد أنه في الاستعمالات العربية سواء كانت قرآنية أو غير قرآنية لا يفهم، لا يفهم ماذا؟ الاثنينية. فيمكن أن يجاب بأنه ما المقصود من كلامك هذا؟ فهل تقصد أنه لا يوجد استعمال لباب فاعله يراد منه الاثنينية أبدا وهو منفي رأسان بحيث أتحداك حتى بالاستعمال الواحد، حتى استعمال واحد مرة، أو أن مقصودك هناك استعمال في الاثنينية أحيانا ولكن في نفس الوقت هناك استعمال في غير الاثنينية؟ ماذا تريد أن تقول يا شيخنا الاصفهاني؟ فإن قصدت الأول يعني أنه أصلا لا يوجد استعمال في الاثنينية فهذا خلاف الوجدان، فإن بعض صيغ فاعله نفهم منها الاثنينية مثل قاتل زيد عمران، فإنه نفهم أن زيدا أخرج المسدس وعمرا أيضا أخرج، هكذا نفهم. غايته زيد هو الذي أخرج شنو مسدس أولا، وهو الذي ابتدى أولا، وعمر فعل ذلك ثاني. لا أن عمر لم يصدر منه شيء أبدا، وإلا فلا نعبر بقاتله بل نعبر بقاتله زيد عمر. وهكذا الحال في بارزه، فإنه نفهم منه الاثنينية، فزيد بارز عمرا وعمر أيضا بارز زيدا، غايته الذي بارز أولا هو زيد، وإلا فلا نعبر بكلمة بارز، وإنما نعبر بكلمة بارز زيد لعمره، ولا يقال بارز زيد عمرا. وهكذا مثل كلمة ضارب، فإن ضارب يعني زيد صدر منه الضرب أولا وعمر صدر منه الضرب ثانيا، لا أن الضرب صدر من زيد فقط. والخلاصة إذا كان المقصود أنه لا يوجد استعمال أبدا لباب فاعله في الاثنينية فهذا خلاف الوجدان، وإذا كان المقصود هو الثاني يعني يوجد ولكنه في نفس الوقت تستعمل باب فاعل وتتأثر باب فاعل في غير اثنين، فهذا شيء صحيح، نقبل ذلك، نقبل منه ذلك، نقبل منه ذلك، ولكن نقول له ان اهل الادب لم يقولوا بان الاثنينية هي المعنى الوحيد، المعنى الوحيد علما لصيغة فاعل والباب المفاعل، بل ذكرت ماذا؟ احد المعاني، والا فهم يذكرون لباب المفاعل معاني متعددة احدها الاثنين، فلا يتسجل هذا نقدر عليه، يعني ان ياتي الشيخ الاصفهاني باستعمالات قرانيه مثل يخادعون الله والذين امنوا، او مثل مسجدا ضرارا، او ما شابه ذلك الذي لا يرى فيه الاثنين، لا يصح تسجيله نقدر على اهل الاداب، فانه بناء على هذا الاحتمال هم لا يقولون بانه لم تستعمل هيئة باب المفاعلة، أن هيئة باب المفاعلة مستعملة دائما في الاثنين، لم يدعوا ذلك، وإنما من أحد معانيها، والأمر لا يستحق إطالة أكثر من هذا، نكتب هذا البحث وننتقل إلى بحث آخر. ذكرنا في البداية أن الأبحاث التي نشير إليها في قاعدة لا ضرر، المنهج الذي اخترناه، الأبحاث التي جدت من كم بحث إذا تذكرون؟ أربعة. البحث الأول في المدرسة الذي قلنا تحت ثلاث جهات وانتهينا هذا منه، ثم البحث الثاني في المعنى الإفرادي من كلمة ضرر، والمعنى الإفرادي في المعنى الإفرادي من كلمة ضرر، والمعنى الإفرادي لكلمة ضرار، هذا الحمد لله شنو انتهينا منه الآن. الآن البحث الثالث، البحث الثالث، إذا خليكم معلوم لنا البحث الثالث، المعنى المجموعي لفقرة لا ضرر ولا ضرار، يعني ماذا نفهم من هذه العبارة المباركة، وماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يقول، وأهم أبحاث قاعدة لا ضرر هو هذا، هو هذا. فإنه لو قلنا عن لا ضرر يفهم منه كما فهم الشيخ الأنصاري، فإنه فهم أن المقصود بالرسائل، هذا المقصود بالرسائل الموجود، أنه لا حكم شرعي في حالة الضرار أو يسبب إلى الضرار، فوجوب الوضوء في حالة الضرر مفتتح ما والصوم في حالة الضرار ما موجود، وهكذا إذا اتخذنا هكذا فالفقيه حينئذ سوف ينتفع من هذه القاعدة في مقام الاستنباط إلى ما شاء الله، فإنه باب ينفتح منه ألف باب بناء على هذا التفسير. وأما لو أخذنا بتفسير شيخ الشريعة الذي يقول بأن لا ضرار هو بمعنى النهي، يعني لا تضر، يعني الإضرار حرام بنفسك أو بغيرك. فالفائدة حينئذ سوف ما أقول ما بيها فائدة هاي القاعدة. فالفائدة حينئذ تقي من هذه القاعدة. بينما على المفاد الأول مفاد الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم سوف نستفيد منها في مواطن متعددة. إذ كل حكم من الأحكام يلزم منه ضرر في حالة معينة سوف يكون مفروحا. ومن هنا قلنا أن أهم الأبحاث في قاعدة لا ضرر هو هذا البحث. ونلفت النظر أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله الذي أعطي جوامع الكلم وله الكلمات القصار الكثيرة والكثيرة، بعضها واضح المعنى بسرعة يفهم من قبيل عفو الملك أبقى للملك، فهي واضح كلمة قصيرة وجيزة جميلة، ولكن مضمونها ماذا؟ واضح الملك إذا يأتي ما يلزم كل واحد وسجنه وقتله، هذا أبقى لملكه، لأن لمن يأتي الناس أعداء ما راح يصيرون وياه بل مودة. عفو الملك أبقى للملك، وهكذا ما شاء الله كلمات النبي. لكن أتوا بعض الكلمات له صلى الله عليه وآله حمالة وجوه، حمالة وجوه تحتمل تدري الكلمة الوجيزة هي الجبعة، لأجل وجازتها هي بعد يصير بها نحو من الإجمال، والضرافة هي في ذلك أنه هي كلمة وجيزة وتشتمل على معنى عالي، لكن هل معنى العالي لعل فيه شيء من القضاء؟ من ذلك هذا لا ضرر ولا ضرارة. شيري يقول النبي، شيري يقول بهذه العبارة، لذلك تعددت الآراء من هذه الناحية. نرجع ذلك إلى غد حول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.